الحمد لله الذي أوجب الجهاد في سبيله وفرضه وأحله من الإسلام منزلة رفيعة وبوأه مكانة عظيمة فجعله ذروة سنام الإسلام كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه بما هو أهله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله غيره يعبد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المجاهدين حجة على الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المجاهدين الراكعين السجد وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل فرض الجهاد على كل مسلم وجعله من شعائر الدين العظيمة، جعله من شعائر هذا الدين كما روى الترمذي وغيره بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الإسلام: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وكذلك فإن الله عز وجل أوجبه وفرضه وجعله من واجبات الدين وفرائضه التي لا يعفى منها مسلم في كثير من الأحيان على ما فيه من المشقة والجهد والبذل والدماء والعرق. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولئن كان الجهاد أيها الإخوان، لئن كان الجهاد واجبا وفرضا أكيدا في وقت من الأوقات وفي زمن من الأزمنة، فهو في وقت استبيحت فيه بيضة الإسلام وانتهكت فيه حرمات الدين ووطئت فيه الأرض الإسلامية الطاهرة وعبث فيه بالمقدسات الإسلامية وانتهكت أعراض المسلمين واستحلت حرماتهم حتى صار الدم المسلم أرخص الدماء. إنه في هذا الوقت أشد تأكداً وآكد وجوباً على كل مسلم قادر، وذلك لدفع صولة الأعداء ولحماية الدين ولدرء الفتنة عن دين المسلمين وأعراضهم وعن دمائهم وعن حرماتهم. فيكون الجهاد في هذا الوقت الذي الشأن فيه كما ذكرت واجبا على كل مسلم قادر، لا يجوز القعود ولا يجوز النكوص لكل مسلم بحسب ما يستطيع من أنواع الجهاد المعروفة. يقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أوجب الله سبحانه وتعالى دفع الأعداء ودفع الفتنة الحاصلة بتسلط الكفار على المسلمين، ألا وهي فتنة المسلم عن دينه وإخراجه عن توحيده. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالم، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. ويكون الجهاد واجبا على كل مسلم إذا ما استبيحت حرمات الدين يجب على المسلم حال المنشط والمكره والقلة والكثرة والقوة والضعف والخفة والثقل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد توعد الله القاعدين عن الجهاد في سبيله والحالة هكذا الناكصين عن القتال والجهاد بحسب ما يستطيعون. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله إلى قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. نعم أيها الإخوان يكون الجهاد واجبا على كل مسلم في هذه الحالة التي ذكرت بحسب ما يستطيع. ومن رحمة الله أيها الإخوة الأفاضل ومن لطفه سبحانه أنه جعل الجهاد أبوابا متعددة وأنواعا متنوعة فكما يكون الجهاد بالسيف والسنان ومقارعة الأعداء في ميادين القتال ومنازلتهم في ساحات الوغى فإنه يكون كذلك بالمال ببذل المال لتجهيز الغزاة ولتعبئة الجيوش المسلمة في وجه الكفار ويكون كذلك بالقلم والكلمة الطيبة وباللسان والدعوة الصادقة. وبالجملة فإن الجهاد أبواب وأنواع إن عجز المسلم عن نوع منها فلا يعفى عن النوع الآخر بحال من الأحوال وإن لم يتيسر له نوع منها فسيتيسر له النوع الآخر ولا شك في ذلك ولا ريب. أيها الإخوة في الله ولئن كنتم في هذا البلد وفي هذا الزمان قد أنعم الله برحمته وفضله عليكم بالنعمة التي تعرفونها وتعيشونها فيسر الله عز وجل لكم في هذه المجتمعات أسباب الرزق أغناكم بعد العيلة وجمعكم بعد الفرقة وقواكم بعد الضعف وفتح لكم أبواب الرزق ويسر لكم أسبابه وفتح لكم أبوابه فتعيشون النعم التي تشاهدونها حتى أنفت بالنعم نفوس كثير من الناس اليوم فاستعملوها بمعصية الله عز وجل وتكاثرت حتى ضاقت بها جيوبهم وامتلأت بها بطونهم وضاقت بها خزائنهم وبيوتهم. فإن إخوة إذا كنتم كذلك فإن إخوة لكم في أصقاع من الأرض قد قدر الله عز وجل عليهم أن يبتلوا بعدو هجم عليهم بضراوة ووحشية منقطعة النظير وحكم عز وجل عليهم أن يدافعوه ويجاهدوا هذا العدو بكل ما يستطيعون فهم يعيشون جهادا مريرا وحربا ضروسا لا يعرف لها التاريخ السابق مثيلا. ومع ذلك فهم في حالة من الضعف والقلة احتوتهم المحن والشدائد واحتوشتهم الكروب والمحن العظيمة وعضهم الفقر بنابه إلا أن ذلك كله لم يقعد بهم عن الجهاد في سبيل الله عز وجل فحملوا السلاح ونذروا على أنفسهم أن يجاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. سواء في ذلك إخوانكم في أفغانستان والفلبين أم في لبنان وفلسطين فإذا كان الجهاد واجبا على هؤلاء باليد وبالسلاح فإن الجهاد واجب عليكم بلا شك وبلا ريب ببذل الأموال وبتجهيز إخوانكم وبإمدادهم حتى يقفوا في وجوه الكفرة ويتمكنوا من دفع الكفار ودرء الفتنة عن المسلمين. أيها الإخوة في الله، إن الجهاد واجب على كل مسلم كما ذكرت، وإذا كان لا يتيسر لكثير منكم الجهاد بنفسه فلا أقل من أن يجهز الغزاة ويجاهد بماله في سبيل الله. وقبل أن أذكر لكم بعض النصوص من كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي فيها مشروعية ووجوب وتأكد الجهاد بالمال وبالنفس وبكل ما يستطيع المسلم، ألفت أنظاركم وأهمس في آذانكم وأذكر لكم شيئا من أخبار الرعيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان، والقرون المفضلة الذين كانوا يتسابقون إلى ميادين الجهاد في سبيل الله بالنفس وبالمال وبالكلمة وبالكتابة وبكل ما يستطيعون، والذين حفظ التاريخ لنا شيئا من أخبارهم المشرفة وأنبائهم المشرقة وجهادهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، والذين ما يكاد أحدهم يسمع منادي الجهاد وداعي الفلاح يا خيل الله اركبي حتى يهب ويطير على متن جواده يبتغي الموت مضانه أو يعود منتصرا مظفرا، قد دفع الكفار وحرس حوزة الدين وحمى بيضة الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة في الله، كلنا يعرف أخبارهم، وكلنا سمع بحنظلة ابن أبي عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دخل على زوجته جميلة بنت أبي ابن أبي بنت رأس المنافقين عبد الله بن أبي، وكانت من أجمل نساء المدينة، دخل عليها ليلة عرسه وقبل الفجر سمع منادي الجهاد في سبيل الله، فخرج فرحا يبتغي الشهادة في سبيل الله، ولما يغتسل من الجنابة وقتل شهيدا في سبيل الله فوقف صلى الله عليه وسلم يبتسم وقال: لقد رأيت صاحبكم تغسله الملائكة. فذهبوا إليه فإذا قطرات الماء على وجهه وعلى رأسه رضي الله عنه وارضاه. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض المسلمين على الجهاد بالمال، وكانوا في حين قلة وضعف، وذلك لغزوة تبوك، جاء بماله كله في سبيل الله عز وجل. فقال: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله في سبيل الله. أما عثمان ذو النورين فإنه في هذا الوقت جاءه قافلة من الشام 500 بعير محملة بأقتابها وأحلاسها، فلما دخلت المدينة جاءه تجار الجملة يساومونه، قالوا بعناها، قال: بكم؟ قالوا: بدرهمين، نربحك الدرهم بدرهمين، قال: قد أعطيت أكثر، قالوا: بثلاثة، قال: قد أعطيت أكثر، قالوا: بخمسة، قال: قد أعطيت أكثر، قالوا: فلا نعرف أحدا من تجار المدينة غيرنا، قال: أنا أعرف من أعطاني بها 700 حسنة هو الله عز وجل، هي صدقة لوجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يضر عثمان بن عفان ما فعل بعد اليوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخبارهم مشهورة وقصصهم معروفة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يتسابقون إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاء إحدى الحسنيين: النصر في سبيل الله أو الشهادة في سبيل الله، لدفع صولة الكفار ولرد شرهم عن المسلمين. وأذكر لكم أيها الإخوان بعض النصوص التي فيها فرض ووجوب الجهاد في سبيل الله بالبدن وبالنفس وبالمال وبكل ما يستطيع المسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أكرم بها من صفقة وأعظم بها من تجارة، البائع فيها هو الإنسان، والمشتري رب العزة سبحانه وتعالى، والعوض هي النفس، والثمن هو الجنة. أكرم بها من تجارة وأعظم بها من تجارة رابحة، والربح فيها مضمون، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. قال الحسن رضي رحمه الله تعالى: وعجبا لأمر الله سبحانه وما أوسع كرمه، أنفس خلقها وأموال وهبها، ومع ذلك باع واشترى معها. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. أما الفرق بين المجاهد في سبيل الله بماله الذي يبذل ماله سخية به يده، طيبة به نفسه، يبذلها في سبيل الله وفي سبيل الجهاد وفي الجهاد في سبيله، وبين الذي نكص عن الجهاد فقبض ماله الذي استخلفه الله فيه ووهبه إياه وهو مال الله وضن به على الجهاد مع وجوبه. لا شك أن الفرق واسع والبون شاسع، والبعد بينهما أكبر مما بين المشرق والمغرب. وحسبنا قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ويفسر هذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، البعد بينهما كما بينهما بين الواحدة والأخرى كما بين المشرق والمغرب، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد وقال: أعدها علي يا رسول الله، فأعادها عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها المؤمن 100 درجة، ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. نعم أيها الإخوان، بالجهاد في سبيل الله يحوز المؤمن رضوان الله، ويسلم من الهلاك في الدنيا والآخرة، ويحوز على جنة الله العظيمة والمقامات الرفيعة. بالجهاد وحده تبقى للأمة المسلمة عزتها وكرامتها، بالجهاد في سبيل الله تعيش أمة الإسلام قوية السلطان، متماسكة البنيان، مرهوبة الجانب، يحسب لها الأعداء 1000 حساب. بالجهاد في سبيل الله تدفع صولة الأعداء المتربصين، وتكف شر الأعداء وفتنتهم عن المسلمين. بالجهاد في سبيل الله يخزى الكفار وينهزم الأعداء وتحطم أمة الإسلام عنها قيد التبعية وذلة الانهزامية ونير العبودية لأعداء الله، وبعدوى بالقعود والنكوص عن الجهاد في سبيل الله تعيش الذلة والخنوع والتبعية كما هو واقعها المعاصر الآن. والواقع خير دليل على هذا، روى أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيت وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أيها الإخوة بالله، لقد حرص الأعداء في القديم وفي الحديث واشتد حرصهم وكثرت مكائدهم في الحديث على قتل الجهاد في سبيل الله، على قتله في نفوس المسلمين وإماتته في نفوسهم وإشغالهم بالدنيا وغيرها كما هو واقعها الآن، حتى عاشت أمة الإسلام عيشة الذلة والخضوع لأعداء الله ولأعداء الإسلام والمسلمين، وذلك لتكون كالخاتم في أيديهم، وليكون المسلمون ألعوبة بأيدي الكفار وتابعين وأذيالا للكفار كما هو واقعهم الآن. حرصوا على قتل الجهاد في أرواح المسلمين حتى تعيش أمة الإسلام رعاعا سائمة لا تعرف لوجودها معنى ولا لحياتها قيمة ولا لوجودها كرامة كما هو واقعها الآن وللأسف الشديد. وبرغم ذلك كله فسيبقى الجهاد شعيرة فاضلة وعبادة عظيمة يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل، سيبقى الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن يعتزل الناس، يعبد الله ويعتزل الناس ويدع الناس من شره. رواه البخاري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، دلنا على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعونه. فأعادوا مرتين وهو يقول: لا تستطيعونه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا من صيام، رواه حتى يرجع المجاهد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل تستطيع إذا دخل المجاهد في سبيل الله، إذا خرج المجاهد، أن تدخل مسجدك فتصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر حتى يرجع المجاهد؟ قال: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ هذه مكانة الجهاد في سبيل الله بالنفس وبالمال أيها الإخوان، وهذه هي المكانة الرفيعة التي بوأها الله المجاهدين في سبيل الله لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ثم أبشروا أيها الإخوان، فإن الله عز وجل برحمته وبفضله قضى بأن من أمد المجاهد في سبيل الله وبذل له مبلغا من المال يستطيع به أن يقوم في وجه الأعداء فإن له مثل أجر المجاهد. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم كل من نكص عن الجهاد مع وجوبه عليه بوعيد عظيم تقشعر له الأبدان وتنخلع له القلوب. قال في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، نعوذ بالله من النفاق ومن أهله. فاحرصوا رحمكم الله على أن تجاهدوا بكل ما تستطيعونه بأموالكم وبالدعوة إلى الجهاد، وأن تمدوا إخوانكم المجاهدين في سبيل الله حتى يتمكنوا من دفع صولة الأعداء ومن درء فتنتهم عن المسلمين ومن حماية بيضة الإسلام وحوزة الدين من تسلط أعداء الله المتربصين. جعلنا الله وإياكم من المجاهدين. أيها الإخوان، كذب من قال لا يوجد جهاد الآن، كذب من قال لا يوجد الجهاد في هذا الوقت، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره قال صلى الله عليه وسلم: والجهاد ماض في أمتي منذ أن بعثني الله حتى يقاتل آخر أمة الدجال، أو كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الجهاد موجود في أفغانستان، وموجود في كثير من بقاع الأرض ومن بلاد الإسلام والمسلمين، وتعرفونه جيدا وتسمعون أخبارهم وتشاهدون آثارهم. وفي الخطبة التالية إن شاء الله سأذكر لكم شيئا من أخبار المجاهدين في أفغانستان المتأخرة، لأن الجهاد في أفغانستان كما ذكرت مرارا وتكرارا الرؤية فيه أوضح من غيره، ولأن هدفه والله أعلم أوضح من القتال في البلاد الأخرى، ولأن المجاهدين في سبيل الله في أرض أفغانستان يواجهون ما لا يواجهه غيرهم من الشظف والشدة وتسلط الأعداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والعبر والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها الإخوان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة في الله، إن قضية أفغانستان قضية كل مسلم على وجه الأرض اليوم. أنا لا أدري عما أتحدث وبما أبدأ حينما أفتح ملف القضية الأفغانية، لا أدري عن المآسي التي أتحدث عنها. هل أتحدث عن حال المجاهدين المرابطين في الخنادق الذين لا يملك أحدهم إلا ما عليهم اللباس أو قطعة رغيف يحصل عليها كل يوم أو يومين، أو أتحدث عن حال الأسر المشتتة التي تعيش في خيام لا عائل لها، لا عائل لها، تعيش في خيام لا تقي من مطر أو برد مع شدة الحالة عندهم وارتفاع درجة البرودة عندهم، فقد بلغت درجة البرودة عندهم في بعض المناطق وفي جاج بالتحديد قبل عدة أيام 13 درجة تحت الصفر. كل هذا يواجهونه وهم في خيام صغيرة. شاهدت من حالهم عدة مرات ما يبكي له الإنسان لا بدموع العين ولكن بدماء القلب أيها الإخوان. أو أتحدث عن حال الأيتام الذين قتلت أسرهم فلا يعرفون لهم أبا ولا أما، وجمعوا كالبهائم في أحواش كبيرة عاثت بهم الأمراض ولعب بهم الفقر. أو أتحدث عن الأعراض المنتهكة وعن البيوت المهدمة. لعن الله الشيوعية، لعن الله الشيوعية الحمراء، حسبنا الله عليهم. كم من البلاء والفساد أفسدت، إنها تفسد في الأرض وتعيث في الأرض الفساد، إنها إذا دخلت بلدا أفسدته وجعلت أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، فعليهم سخط الله ومقته، وحسبنا الله عليهم ونعم الوكيل. 9 سنوات أيها الإخوان، 9 سنوات والحالة في أفغانستان تزداد يوما بعد يوم، الطائرات تمطرهم بالحمم من فوق رؤوسهم، والأرض تزرع بالألغام من تحت أقدامهم، هدمت بيوتهم ودمرت مساجدهم وأحرقت أرضهم وعبث بنسائهم وقتل أطفالهم ونسائهم ونساؤهم وشتتت أسرهم ورملت نساؤهم ويتمت أطفالهم وأحرقت أراضيهم. ما من بيت من بيوت المسلمين في أفغانستان إلا ويعيش مأساة تزول لها الجبال الرواسي وتنفطر لها الأكباد. هذه الأسرة فقدت أباها، وتلك الأسرة فقدت أخاها، وهذه الأسرة فقدت أمها وأباها وجميع أبنائها ومن يعولها، وهذا الرجل فقد رجله، والآخر فقد عقله، والآخر فقد يده، وأمور ومحن لو صبت على الجبال لأذابتها. وما وكل يوم بل كل لحظة تصبحهم قارعة أو تمسيهم حتى أصبحوا يعيشون الآن وضعا لا يحسدون عليه، محنة ودعت وأخرى أغارت، دك من هولها البناء المشيد والمناحات في البلاد تعالت، ولها كادت الرواسي تميد، مزقتنا يد الخلاف فلولا والرزايا والحادثات السود. يا بني أمتي أقول وقلبي في زوايا الآلام صب عميد، حين حولتم الجهاد نكولا ذل ساداتكم وذل المسود. إن شخصا يرى الهوان ويغضي هو في شرعنا الحمار البليد. أيها الدين أنت قائدنا إلى النصر دوما لو ساندتك البنود. أيها الإخوة في الله، محن يعيشها إخوانكم في أفغانستان، 9 سنوات عجاف، 9 سنوات عجاف يواجهون الحرب، يواجهون الحرب، يواجهون قنابل الطائرات، ويواجهون الصواريخ، ويواجهون الدبابات، ويواجهون الجوع والعطش، ويواجهون البرد والفقر، ومحن عظيمة وآلام جسيمة لا يعرفها حق المعرفة إلا من ذهب وعاش عندهم. مهما تحدثت أيها الإخوان لا أفي بجزء يسير عن حالة إخوانكم في أفغانستان. إن الشيوعية لا ترحم، إن الشيوعيين لا يعرفون، لا تعرف الرحم، لا تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلا. ماذا فعلوا بإخوانكم في المقاطعات الإسلامية منذ عام 1340؟ ماذا فعلوا في تركستان؟ وماذا فعلوا في أوزبكستان؟ وماذا فعلوا في سمرقند؟ وماذا فعلوا في البخاري في بخارستان بلاد الإمام البخاري؟ اقرأوا أخبارها، وإن كانت غصصا يتجرعها المسلم ولا يكاد يسيغها، ولكن لتعرفوا حقدهم السافر على الإسلام والمسلمين. واليوم جاء دور أفغانستان، وهم الآن يكادون يكملون عقدا من الزمان، وهم يحاربون إخوانكم في أفغانستان بكل ما يستطيعون. يحاربونهم بكل ما يستطيعون، يحاربونهم بكل قوة، وهم شعب مستضعف لا يستند إلا إلى الله عز وجل، ثم إلى ما يتحصل إليه من يد أعدائه، وإلى ما يتلقى من إخوانه المسلمين. أيها الإخوان في الله، أيها الإخوة في الله، مهما قلت ومهما قلت، ومهما تحدثت ومهما تحدثت، إن محنة أفغانستان عظيمة، إن أزمتها كبيرة، إن مصيبتها لا تعدلها مصيبة، إن بلاءها لا يعدله بلاء. أيها الإخوان، ومع ذلك فإن إخوانكم في أفغانستان آلوا ألا يعطوا الدنية في دينهم، حملوا السلاح وبقوا في الخنادق منذ أن داهمتهم الجيوش الروسية إلى هذه اللحظة، وحتى يموتوا في سبيل الله قتل منهم أكثر من 1.5 مليون شهيدا في سبيل الله، ومع ذلك ما لانت لهم قناة ولا فترت لهم عزيمة، وأقسموا أن يجاهدوا حتى يخرج آخر جندي من جنود الروس الملاعين، أو ينتصروا في سبيل أو يموتوا في سبيل الله شهداء دون دينهم وعقيدتهم ومقدساتهم. والذي يبشر بخير أيها الإخوان، والذي يثلج الصدر، أن أرتالا من المسلمين من شبابهم وشيبهم عرفوا حاجة إخوانهم، فسافروا وتكبدوا المشاق ليجاهدوا في سبيل الله، وليقفوا في وجوه الروس الغزاة، وقفوا مع إخوانهم ملبين داعي الله عز وجل وداعي الله، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والذي يبشر بخير أيها الإخوان، أنهم برغم آلامهم وبرغم مصائبهم فإن معنوياتهم مرتفعة، يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون بعزيمة مرتفعة. وأما جنود الباطل وأما الروس أعداء الله، فإنهم يقاتلون بمعنويات هابطة، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وأختم خطبتي أيها الإخوان بذكر بعض الأحداث المتأخرة في أفغانستان منذ أسبوعين تقريبا، فلقد جاءت الأخبار من مصادر وثيقة في بعض المقاطعات الإسلامية في أفغانستان. في مقاطعة غزني وزابل عمد الروس وأعداء الله إلى بعض الشباب في المساجد فأخذوهم بحجة أنهم يدعمون المجاهدين، وجردوهم من ملابسهم وألقوهم من الطائرات من أجواء السماء وهم أحياء، فسقطوا إلى الأرض وأصبحوا أشلاء ممزقة. وأما في مقاطعة تخار، فإنه في هذه الأيام الطائرات الروسية تجوب سماءها طولا وعرضا، وتنفث الغازات السامة، حتى وقع كثير من المسلمين، كثير من الأفغان وقعوا ضحية هذه الغازات السامة. وأما في مقاطعة خست، فلقد هجم الروس هذه المقاطعة مدينة خست، كان المجاهدون يحاصرونها منذ بدأ الجهاد حتى الآن، المجاهدون على رؤوس الجبال أحكموا الطرق دون وصول الإمدادات الروسية، وحصروا جيشا كبيرا من جيوش الروس، وكانوا في السابق يمدونهم بالطائرات بالغذاء عن طريق الطائرات. وأما الآن وبفضل الله عز وجل، فلقد طهروا الأجواء من الطائرات وجن جنون الروس، فهجموا قبل 12 يوما بقوة لم يهجموا بمثلها، وبأرتال من الدبابات والمصفحات تساندها راجمات الصواريخ التي تطلق طلقة واحدة 41 صاروخا، وبالمدافع المتنوعة وغيرها، وبالقنابل وغيرها، هجموا بهذا كله. والحق يقال أن المجاهدين في تلك المنطقة أمام هذه القوة العاتية تراجعوا شيئا قليلا بعد أن تركوا وراءهم عددا كبيرا من الشهداء، وكذلك عددا لا يحصر من القتلى الروس، تراجعوا قليلا، وهم الآن ينتظرون دعاءكم الصالح، فإنهم في وقت عصيب، في وقت عصيب جدا، وينتظرون دعمكم بالمال وبكل ما تستطيعون. ولقد وصلتنا الأخبار وصلتنا البشرى صباح هذا اليوم بأنهم ولله الحمد تمكنوا من الالتفاف على أعداء الله وطوقوهم وهم الآن يقتلونهم قتل النعاج والحمد لله. ولكنهم أيها الإخوان بحاجة إلى دعمكم وبحاجة إلى كل ريال، فإنكم والله لن تبرأوا، لن تبرأ ذممكم ولن يعذركم الله عز وجل إلا إذا دفعتم كل ما تستطيعون. وإذا كان لكم في سلفكم الصالح من الصحابة والتابعين أحسن الأسوة وجاهدتم في سبيل الله إنكم تعيشون عيشة رغيدة والحمد لله، تتقلبون في النعم وتعيشون النعم الكثيرة ولله الحمد، وبلادكم يضرب بها المثل بالأمن والاطمئنان. فابذلوا شيئا من مالكم في سبيل الله أيها الإخوان، إن إخوانكم في أفغانستان والله لا يواجهون الروس وحدهم ولا الأفغان الشيوعيين وحدهم، ولكن يواجهون حلف وارسو كله، الكتلة الشيوعية كلها. لقد لبى بعض الشيوعيين نداء بعض فتراهم يقاتلون من كل أرجاء البلاد الشيوعية والكتلة الشرقية، يقاتلون من تشيكوسلوفاكيا ومن يوغوسلافيا ومن سيبيريا ومن فيتنام ومن كوبا، بل وللأسف ومن بعض الدول العربية، نقولها حقيقة والحقيقة مرة أيها الإخوان. ومع ذلك لم يهب أحد إلا القليل لينجد إخوانه في أفغانستان. تصوروا يا إخوة الإسلام، حتى عباد البقر، حتى الهنود الذين يدعون أنهم من كتلة عدم الانحياز ويدعون أنهم أصدقاؤنا، وجدوها فرصة لا تعدلها فرصة، فصبوا جام غضبهم وأفرغوا حقدهم السافر على المسلمين وعلى كل من قال لا إله إلا الله، وهم الآن يقاتلون مع الروس جنبا إلى جنب. ولا أدل على ذلك من بعض الأسرى الهنود، بل بعض الأسيرات الهنديات اللاتي أسقطن المجاهدون طائراتهم وهم الآن أسرى في أيدي المجاهدين. ولا أدل على ذلك من الألغام الهندية التي دعم بها أعداء الله عباد البقر عليهم لعائن الله المتتابعة، دعموا بها الروس أعداء الله. فلماذا أيها الإخوة، لماذا لا تبذلون شيئا من مالكم؟ لماذا لا تجاهدون مع إخوانكم في أفغانستان؟ إنهم بأمس الحاجة إلى كل ريال، بل إلى كل قرش. إنهم بأمس الحاجة إلى دعواتكم الصادقة. أليسوا إخوة لكم في الدين؟ أليسوا يدينون بدينكم؟ أليسوا يصلون صلاتكم؟ أليسوا يحجون كعبتكم؟ أليسوا يقولون لا إله إلا الله كما تقولونها أنتم؟ أليس واجب عليكم نصرتهم؟ أليس الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ويقول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول سبحانه وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فشيئا من مالكم أيها الإخوان، جاهدوا في سبيل الله، ادعموا إخوانكم، فإنهم الآن يعيشون في وقت عصيب. وسوف يقوم بعض الإخوان الأفاضل إن شاء الله بعد الصلاة بجمع ما تجود به أيدي المحسنين، أيدي المجاهدين في سبيل الله بأموالكم، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. ألا تريدون أن تكتبوا مع المجاهدين؟ ألا تريدون أن تحوزوا درجات المجاهدين؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صلوا على إمام المجاهدين عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وترضوا عن أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نبيك، اللهم صل وسلم على نبي الرحمة، وارض اللهم عن أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، بأن لك الحمد وأنت على كل شيء قدير، يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تنزل على المجاهدين نصرا مؤزرا. اللهم انصر المجاهدين في أفغان نصرا مؤزرا. اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في أفغانستان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم إنك فوق الروس وفوق طائراتهم، اللهم إنك فوقهم، اللهم أذلهم، اللهم اهزمهم، اللهم دمر ملكهم وقوِّ سلطانهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل سلاحهم في صدورهم، اللهم انصر خير الفئتين وأهدى الفريقين، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انزل عليهم نصرا كما انزلته على حبيبك في بدر وفي غيرها يا رب العالمين. اللهم ادفع الأحزاب عنهم كما دفعتهم في غزوة الخندق، يا من بيده جنود السماوات والأرض وملكوت كل شيء، يا من بيده الأمر كله، يا من لا يغلب جنده ولا يرد أمره، سبحانك وبحمدك. اللهم اهزمهم هزيمة عاجلة، وامنح المسلمين أكتافهم يا رب العالمين، واجعل المسلمين أسوتهم في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم كن لأيتام المجاهدين ولأراملهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم يا مغيث المستغيثين، يا جابر المنكسرين، يا مغيث الملهوفين، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم سدد رميهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم ادعمهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اهزم أعداءهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك في كل مكان، اللهم عليك بالشيوعيين ومن شايعهم، واليهود ومن ناوأهم، والنصارى ومن ناصرهم، والرافضة ومن عاونهم يا رب العالمين، يا واحد يا قهار يا ذا البأس الشديد. اللهم أصلح ولاتنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعلهم هداة للحق دعاة إليه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الضعفاء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا عاما مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم لتحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله عونا على طاعتك.